سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلوهيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. وسط مقاطعة عدد من الفصائل، اجتماع الأمناء العامين يختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة. على خلفية اغتيال قيادي في فتح اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط جرحى وقتلى في مخيم عين الحلوة. والمتطرف بن كفير يصعد ضد الحركة الأسيرة بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين. و من العناوين للتفاصيل اقرأوها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من العاصمة المصرية القاهرة، حيث اختتمت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وسط مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، القيادة العامة والطلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة على خلفية الاعتقال السياسي. وخلال تلاوته للبيان الختامي للقاء، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول مختلف الملفات الداخلية العالقة وصولا إلى إنهاء الانقسام. وشهد الاجتماع المغلق كلمات لعدد من الأمناء العامين طرحوا خلالها رؤية كل فصيل حول المستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل مواجهة حكومة الائتلاف اليميني في الكيان الصهيوني. وعن مخرجات اجتماع الأمناء العامين في القاهرة يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال أوكل:
النتائج أصبحت معروفة، يعني حوارات تبعت حوارات سابقة. وموضوع الاعتقال السياسي أعتقد أنه كان واحد من المؤشرات الأساسية على مدى جدية هذا الاجتماع ومخرجاته. يعني من غير المعقول أن يكون هذا الملف سبباً بتجاهل ثلاث فصائل مهمة ربطت بين حضورها الاجتماع وبين الإفراج عن هؤلاء. وأنا أعرف بطبيعة الحال أن الأمر لا يقف عند ذلك، هناك فصائل حضرت الاجتماع وأيضاً طرحت هذا الملف، ولديها أيضاً ما تقول بأنهم معتقلون سياسيين. ولكن تجاوز هذا الملف بهذه الطريقة ومع هذه الفصائل ربما لا يساعد في بناء ثقة، لأنه سيعني بحال من الأحوال أن السلطة ستتابع هذا الملف وهذا السلوك كسياسة عامة، وبالتالي هذا لا يطمئن على المستوى الداخلي ولا يدعو الاعتقاد بأن النتائج مهما كانت ستكون قابلة للتنفيذ. يعني هذا أصبح معروف في الأجندة الفلسطينية تاريخيا، عندما تحال الأمور الكبيرة المهمة إلى لجنة الناس كلها تعرف أنت الموضوع، بمعنى لماذا طيب دعي الناس إلى القاهرة؟ ما كان ممكن يجوا في يومين ثلاثة إلى آخره إلى أن يتم الاتفاق على خارطة الطريق، وحتى لو تم الاتفاق على خارطة الطريق سيكون هناك تحفظ يعني في انتظار الممارسة العملية، لأنه قبل هذا أكثر من مرة جرى اتفاق. هذا بيان مثل بيان الجزائر، بيان أولي وإحالة إلى لجنة لا أظن أنها ستجد طريقة إلى الاتفاق، خصوصا وأنه الأطراف كل طرف ما يزال في محله، رؤية السياسية سلوكه ممارساته حساباته الفئوية، كل طرف لم يحصل أي شيء جديد على الوضع الفلسطيني حتى نتوقع نتائج إيجابية أو اختراق مهم على صعيد الحلقات الفلسطينية الداخلية.
هذا ونظمت الفصائل المقاطعة للقاء القاهرة مؤتمرا صحفيا في قطاع غزة أوضحت فيه أسباب عدم مشاركتها في اللقاء. وأكدت الفصائل المقاطعة وهي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة على أن عدم المشاركة لا ينفي سعيها الحثيث لإتمام الوحدة الفلسطينية، مشددة في الوقت نفسه على احترام نتائج اللقاء. التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
لم تجد حركة الجهاد الإسلامي ومنظمة الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة أمام تعنت سلطة عباس برفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلا إعلانهم مقاطعة مؤتمر الأمناء العامين المنعقد في القاهرة، معللين ذلك بسبب هجمات سلطة عباس الشرسة ضد المقاومين في الضفة، الأمر الذي اعتبرته الفصائل المعارضة نتيجة سلبية للمؤتمر القائم.
أخذنا قرارا وقلنا أن الأساس أن يطلق سراح حول الناس، وإن لم يتم إطلاق سراح الناس نحن لا يستطيع أن نشارك في لقاء يدعو إليه الرئيس محمود عباس أبو مازن فيما تعتقد أجهزته الأمنية أبناءنا في سرايا القدس وأبناء شعبنا ممن يعارضون أو يرفعون الصوت عاليا.
الجبهة الشعبية القيادة العامة قالت خلال المؤتمر الذي عقد بغزة إن إدراج بند الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن أجندة لقاء الأمناء العامين يعد سبة في تاريخ الشعب الفلسطيني ووصمة عار على جبين سلطة باتت لا تعمل إلا لصالح العدو الصهيوني.
قيادة الجبهة الشعبية القيادة العامة ورفاقنا في الساعقة يعني بكثير من المسؤولية العالية، المسؤولية الوطنية والسياسية، قيمنا الوضع وتم اتخاذ موقف بأننا لن نشارك في هذه الجولة من الحوارات حتى يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
حركة حماس قالت خلال المؤتمر إن مطالب الفصائل الفلسطينية مشروعة وعادلة ونحن ندعمها، وإننا نسعى خلال المشاركة لخطط شاملة ووحدة وطنية تزيل كل العقبات أمام تحرير فلسطين.
خطة وطنية شاملة ترتب البيت الفلسطيني أيضا وتبدأ بتشكيل مجلس وطني فلسطيني بالانتخاب بالتوافق بأي شكل من الأشكال، ثم الذهاب إلى قيادة وطنية موحدة تحمل الخطة الوطنية الشاملة. خطة وطنية شاملة بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة وجامعة تحمل هذه الخطة وتطبقها. هذا هو المأمول من هذا الاجتماع.
فمن يشارك في المؤتمر المنعقد في القاهرة ومن يعارض المشاركة هدفهم واحد، بتشكيل وحدة وطنية قادرة على مجابهة جرائم حكومة الاحتلال عبر خطة شاملة تضم كل أشكال المقاومة وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتمهيد الطريق نحو الحرية.
خرجت مساء اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة في محافظات غزة دعما للقاء القاهرة وللمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضا للحصار. وأطلق المشاركون صرخة تطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالضغط على الاحتلال رفع الحصار عن قطاع غزة الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والحياتية بالقطاع. وردد المشاركون في المسيرة الشعبية هتافات مؤيدة للوحدة الوطنية والمقاومة الفلسطينية مطالبين بإقرار خطة وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية، داعين السلطة إلى وقف الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني وعدم ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية. وإلى لبنان، حيث أفادت مصادر إعلامية عن مقتل العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرضه لكمين مسلح من عدد مع عدد من مرافقي في حي البستان في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان. وعقب عملية الاغتيال اندلعت اشتباكات عنيفة في المخيم أسفرت عن وقوع 6 قتلى وعشرة الجرحى وسط استعمال الأسلحة الثقيلة، وسدت المخيم وجواره حالة من الهلع، وشهدت بعض أحيائه نزوحا واسعا للأهالي فضلا عن إغلاق مرافق مدينة صيدا. وعن الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة يقول مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو حيط:
لا شك أن ما يجري مؤسف ومحزن ويثير الريبة، سقوط هذا العدد من الشهداء والقتلى والإصابات بين الأهالي في الأزقة والزواريب في وسط مخيم يعتبر من المخيمات الرمز للقضية الفلسطينية. أن هذا الذي يحدث في مخيم عين الحلوة يثير أكثر من علامة استفهام، ولا سيما لجهة توقيته ولجهة استخدام هذا الكم من القذائف الصاروخية ومن استخدام الهاون، وكأن هناك معركة خارجية تدور، هذه تستخدم في الأزقة، هناك أهلنا، هناك نساؤنا، بناتنا، أطفالنا، هناك شيوخ عجز، هناك بيوت تحرق. ما يجري لا يجوز ولا ينبغي أن يستمر لدقيقة واحدة في هذا الجنون الذي يضرب مخيم عين الحلوة. هناك مجموعة من الاتصالات بين الفرقاء الفلسطينيين لاحتواء الموقف، وهناك تدخل من بعض القوى اللبنانية ولا سيما الإخوة في حركة أمل، واجتماع مع لجنة العمل الفلسطيني المشترك في محاولة للضغط على كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى استعادة الهدوء في المخيم. ولكن يبدو في المقابل أن هناك من يسعى إلى توسيع رقعة الاشتباكات وإلى إدخال المخيم بأكمله في أتون هذا الصراع الذي أكرر أنه يثير الريبة والشك لناحية توقيته، ولا سيما لناحية ما تمر به القضية الفلسطينية. المتقاتلون فلسطينيون، القتلى فلسطينيون، المدنيون الموجودون هم فلسطينيون، هم من أهلنا. هذا السلاح وجد لحماية المخيمات، لا ينبغي بلحظة من اللحظات أن يتحول بهذا الشكل المأساوي الذي نشاهده. يجب وقف إطلاق النار وإيجاد حل، وليتحمل كل مسؤوليته.
وإلى ملف الحركة الأسيرة، حيث صادق وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير على قرار تعديل القانون الاعتقال الإداري والذي يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في إطار سياساته التعسفية تجاه قضيتهم والتي بدأها بإغلاق مخابزهم وقطع المياه عنهم. ومن جهتها طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوضع حد لهذا التطرف ولسياسات بن كفير الانتقامية. تفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
ليست جديدة السياسة الانتقامية لوزير ما يسمى الأمن القومي إتمار بن غفير ضد الأسرى، إلا أن مسارها بدأ يصبح أكثر تصعيدا. اليميني المتطرف يعطي التطرف حقه مستثمرا بقضية الأسرى كإحدى ملاعبه العنصرية، وقد قرر تعديل القانون الإداري المتعلق بهم وصادق على إلغاء الإفراج المبكر عنهم. ولم يكن ذلك غريبا ممن قطع المياه عن الأسرى وأقفل مخابزهم ضمن سياسة الانتقام الجماعي والإجراءات التعسفية، متفاخرا في الكنيسة بإنجازاته التي تقاس وفقا لمعيار الجريمة. بموجب هذا الإجراء كان يتم الإفراج عن الأسرى أصحاب المحكوميات الخفيفة قبل انتهاء مدتها بفترات تتراوح بين أيام وعدة أشهر، ويتكرر تفعيله كل مدة بهدف تقليل أعداد الأسرى والتخفيف من الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال، إذ كان يطلق سراح مئات الأسرى كل عام تحت هذا الإجراء باستثناء أسرى الأحكام العالية والمؤبدات. كان بن غفير افتتح زمنه الأسود بالدعاية الانتخابية التي وعد خلالها جمهوره بممارسة أعلى درجات العنصرية والفاشية وتنغيص حياة الأسرى، خاصة لجهة إقرار قانون الإعدام ضدهم. يزيد بن غفير اليوم سطورا في جرائمه العنصرية ويقول إنه ما زال أمامه الكثير ليفعله من أجل التوقف عن تحسين حياتهم وإنهاء ما وصفها بالظروف المريحة. فإلغاء الإفراج المبكر لا يطال فقط من استوفت أوضاعهم شروط الخروج، إنما يمس حياة الأسرى المرضى باعتبارهم من أكثر المستحقين للإفراج المبكر. من هنا طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجلس الأمن الدولي بالتحرك فورا انطلاقا من مسؤوليته لوضع حد للتطرف الذي يقوده بن غفير. 5000 أسير فلسطيني يحاول الأخير أن يزيد حياتهم سوداوية وتعقيدا وتوترا. وتوضح الهيئة أن بن غفير يتفرد بالأسرى بعدما حول قضيتهم إلى معادلة حسابية مؤثرة في الإفراج ذات الانتخابية، وأوقعها وسط منافسة حقيقية تسود الأوساط السياسية والعسكرية، وهي مصالح مضافة إلى الجريمة، ويرفع حدتهما الصمت الدولي القاتل.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أن قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن كفير إلغاء الإفراج المبكر عن الأسر الفلسطينيين إجراء عقابي جديد يرمي إلى زيادة تضييق الخناق على الأسر الأبطال. وأضاف الشقاقي أن هذا الإجراء العقابي يأتي ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسر مؤخرا، مبينا أن هذا القرار يأتي في سياق جملة السياسات الانتقامية التي أصدرتها الحكومة اليمينية المتطرفة لإدارة السجون التي يسيطر عليها المجرم بن كفير، والذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم. اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 4 من عائلة العواودة في بلدة دير سامت بالخليل، كما اعتقل الفلسطينيين 2 من بلدة حارس وقراء وبني حسان غرب مدينة سلفيت بعد مداهمة منزليهما وتخريب الأثاث. وفي طول كرم اعتقلت قوة خاصة صهيونية شابين من بلدة بلعة، فيما اعتقلت في القدس المحتلة 4 فتيان من عائلة السلايمة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. وسط مقاطعة عدد من الفصائل، اجتماع الأمناء العامين يختم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة. على خلفية اغتيال قيادي في فتح، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط جرحى وقتلى في مخيم عين الحلوة. والمتطرف بن كفير يصعد ضد الحركة الأسيرة بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين. شكرا لكم المتابعة، والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من لقاء فلسطين اليوم. وقبل كل ذلك نعزيكم بذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب نحن معكم وبرنامج فلسطين اليوم. إلى محور البرنامج. اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سوف نناقش هذا الموضوع، أي اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات، وسنتطرق إلى كيفية متابعة الفلسطينيين هذا الاجتماع في القاهرة في مدينة العالمين، وما الذي يتوقعه الشارع الفلسطيني من هذا الاجتماع، وبالتالي ما الذي يعنيه غياب بعض الفصائل، وما هي تداعيات هذا الغياب على نتائج هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك لدينا بعض المحطات، منها الإفباء الفلسطينية وفقرة أخرى تحت عنوان صراع البوتقة، وبإذن الله سيكون معنا ضيف البرنامج لمناقشة موضوع الحديث في هذا البرنامج، اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى فلسطين اليوم. في البداية أيها الأكارم، نكون مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار إلى هذه الفقرة.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في هذه الفقرة مستمعين الكرام، نتوقف عند شاعر تقليدي، قدوته في الشعر القديم، عبارته القوية ولغته المحكمة وموسيقاه الواضحة الإيقاع، والتي فيها جلال وصراحة وصورة مفعمة بعالم من السحر والخيال. شاعرنا هو إدوارد سعد. أيها الأكارم، ولد شاعرنا في مدينة الإسكندرية بمصر عام 1918، وفي رمالها دفن عام 1990 عن عمر ناهز 72 عاما. حصل شاعرنا الراحل إدوارد سعد على إجازة في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1947، واشتغل بالمحاماة منذ بداية حياته العملية حتى رحيله، بالإضافة إلى كونه عضواً بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. شارك شاعرنا إدوارد حنا سعد في معظم مهرجانات الشعر العربي منذ عام 1962، وحاصل على الميدالية الذهبية عن أحسن شعر في حرب أكتوبر لعام 1973. أعزائنا الأكارم، لشاعرنا ديوانان نشرهما على نفقته الخاصة، وهما أحلام الصبا في عام 1937، وفجر وضباب في العام 1948. نتعرف أكثر أيها الإخوة والأخوات على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها، والتي جاءت بعنوان يا ربى القدس، فيقول فيها:
يا
يا ربى القدس يا ربوعا من الطهر على أرضها جلال السماء، يا ديار الأقداس يا بلدة الله ويا دارة الهدى والنقاء، قبلة المسلمين في أول العهد ودرب الرسول في الإسراء، وطريق المسيح في كل ركن باقيات من رفقه والحياء. لم يزل في ثراك من خطوة العف دبيب مقدس الأصداء، أن تصير الديار في قبضة البغي وأقداسها بسور البغاء، ويعيش الغداة في مهبط الحب دعاة العدوان والبغضاء. صح وصف الإنجيل والذكر فيهم بالأفاعي وقاتل الأنبياء، ويسوع الوديع معجزة الخلق رموه بالنكر والإيذاء. ومشوا للرسول في يثرب الطهر بخب من ودهم ورياء، يوسع الصدر والرحاب لما يلقى وتأبى طبائع اللؤماء. أسفر الحقد من قريضة والنضر ومن خيبر صريح العداء، وقضى الله فالجموع هباء ذاهبات بها رياح العفاء. لا يضيم الإله قوما على الحق خطاهم وللهدى والإخاء. لم ترعنا تلك الخطوب وفينا لفحة الثأر واشتعال المضاء، إنما تلحق الهزيمة بالقوم إذا أذعنوا لنير البلاء. ينزل الجرح بالضعيف فيرديه وتطويه بنية الأقوياء. بدأت جولة الشرور ولكن في بداياتها نذير انتهائي، هذه الضجة الدؤوب مخاض بجديد منضر السماء. هو كالفجر في الظلام جنين مقبل في غلالة الأضواء، شده من براثن البغي صف بعد صف وباذخ من فدائي. موعدي فيك والصباح قريب فوق شط الإباء والكبرياء، يا ربى القدس يا ربوعا من الطهر على أرضها جلال السماء.
مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم نناقش الموضوع التالي: اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
نحن لن نذهب لهذا اللقاء دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حيث المبدأ.
بهذه الكلمات الواضحة أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مقاطعة الحركة لاجتماع الأمناء العامين في ظل مواصلة السلطة الفلسطينية استهداف عناصر المقاومة في الضفة، لا سيما عناصر الجهاد الإسلامي الذين نالوا الحصة الأكبر من الملاحقة والاستهداف. ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين بدأت الأجهزة الأمنية تكتسب دورا ميدانيا أكثر محورية في محاولة لتقويض خلايا المقاومة، فيما تضع بين أهدافها المرحلية تفكيك كتائب سرايا القدس في الضفة عن طريق اعتقال مقاوميها وملاحقتهم هذا الخنجر المسموم في خاصرة المقاومة يظهر كلما تصاعدت النيران في وجه الاحتلال، فتستنفر أجهزة أمن السلطة وتزيد من وتيرة القمع والاعتقال. وفي موقف القائد النخالة نستلخص كيف تدعو هذه السلطة للحوار الوطني ولا نعرف كم مرة يتكرر هذا الفيلم المبتذل. فكيف يمكن للقمع والحوار أن يجتمعا على طاولة واحدة؟ إنهما كالماء والنار، والمقاومة والاستسلام نقيدان لا يلتقيان. عدم حضور الجهاد الإسلامي لا يهدف لفشل اللقاءات، لكن القائد النخالة يرى أن لا مكان للمجاملة السياسية، وبحسب كثيرين فإن السلطة تعيش أزمة حقيقية، ليس بسبب ما تتعرض له القضية الفلسطينية وحسب، بل لأنها باتت منعزلة أيضا عن الشعب الفلسطيني، وترى في اجتماع القاهرة طوق النجاة لها. وإذا كان هدف السلطة المعلن توحيد الكل الفلسطيني، فهذا يتطلب تغيير وظيفتها جوهريا وإثبات حسن نواياها عن طريق الإفراج عن المعتقلين. فتلك الشراكة التي عادت السلطة للحديث عنها غابت عنها إجراءات التحضير كما وصف القائد النخالة، وها هي تخلق أجواء سياسية متناقضة أوجدتها السلطة باعتقالاتها، ما جعل محللين يضعون إشارات استفهام حول جدوى هذا الاجتماع مع استمرار ملاحقة المقاومة ومحاصرتها.
نستضيف في برنامج فلسطين اليوم في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. تحية طيبة لك يا أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك لبرنامج فلسطين اليوم.
يا هلا بكم.
شكرا لتحت الفرصة أستاذ حسن. فيما يخص هذا الاجتماع، اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، هل برأيك يؤسس في الواقع لبرنامج عمل فلسطيني على مستوى الساحة الفلسطينية ككل؟
هو من المؤمل أو ما يتأمله الكل الفلسطيني أن يؤسس لبرنامج عمل مشترك، ولكن البدايات لا تشير إلى ذلك، نظرا لأن الدعوة جاءت مسرعة بصراحة، وبعض الفصائل لفت هذه الدعوة وبعض الفصائل رفضت حضور هذه الدعوة نظرا لعملية الاعتقال أو عمليات الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية. بعدين المسألة المهمة أنه هناك طروحات من بداية العمل، يعني اليوم شرع العمل باللقاء، وكان هناك عدة تصريحات، هناك يركز بعض التنظيمات التي حضرت الاجتماع تركز على أهمية، تقول بالتحديد نركز على أهمية اللقاءات للوصول إلى عمل برنامج مشترك، للوصول إلى برنامج وطني مشترك. بينما الفصائل التي لم تحضر تقول التالي، أنه جرى الكثير من هذه اللقاءات ولكن حتى الآن لم تفضي إلى شيء، نظرا لأن هناك منهجين في العمل على المستوى الفلسطيني، هناك المنهج الرسمي الذي ما زال يأخذ منهج أوسلو وما أفرزته المفاوضات مع الاحتلال، والمنهج الآخر أو التيار الآخر والذي يتبنى العمل المقاوم على الأرض. هل يصل هذا الاجتماع إلى برنامج عمل، يعني إلى برنامج عمل وطني مشترك لكل الفلسطيني للبيت الفلسطيني بأجمعه؟ المؤتمر الاجتماع اليوم هو اجتماع ليوم واحد فقط، بالطبع سيتناول كالعادة كما كان كل اجتماع فلسطيني سيتناول الأمور العامة حول أحداث الساحة الفلسطينية، وبعدها كما كان يجري سابقا يترك إلى اللجان، هذه اللجان تتابع العمل ما بعد الاجتماع، ولكن كما جرى سابقا أيضا أن هذه اللجان لم تتابع العمل، والنتيجة أننا نرى اجتماع اليوم يبحث نفس الموضوع.
إذن يعني ليست هناك مساحات التفاؤل بالنسبة للنتائج التي سوف تتمخض عن
نترك هذا الاجتماع اليوم، ربما يتم التوصل، ولكن الأرضية الموجودة حاليا لا تشير إلى ذلك.
جيد، أشرت إلى مسألة يعني غياب بعض الفصائل، أيضا في التقرير إشارة إلى غياب بعض الفصائل، ما الذي يعنيه وما الذي يريد أن يوصله أصحاب الفصائل بسبب هذا الغياب؟
الجهاد الإسلامي بصراحة لدينا الجهاد الإسلامي طلاء حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة هي التي رفضت الحضور نظرا لمسألة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة على صعيد الضفة الغربية، وكانت الجهاد الإسلامي طالبت السلطة، يعني طالبت لحضور الاجتماع فقط إطلاق سراح المعتقلين، وهنا يمكن الذهاب إلى الاجتماع حتى الآن، ورغم كل الاتصالات التي تمت بهذا الصدد إلا أن السلطة الفلسطينية لم تستجب لنداءات الجهاد الإسلامي، و ما زال هناك معتقلون من قبل من عناصر الجهاد الإسلامي، مجاهدي الجهاد الإسلامي في سجون السلطة، ولم يطلق سراحهم. لذلك أكدت الجهاد الإسلامي على أصرت الجهاد الإسلامي على مقاطعة هذا الاجتماع نظرا لعملية الاعتقاف. يضاف إلى ذلك أن بعض القوى التي حضرت الاجتماع كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية أكدت في بياناتها على أنها ضد الاعتقال السياسي، ولكن حضورها فقط يأتي لتثبيت الدور الوطني أو إثبات الإجماع الوطني باتجاه مقاومة الاحتلال. تركيزها في بياناتها كان حول هذه النقاط، أننا نجتمع لمقاومة الاحتلال، ونهج أوسلو قد فشل، ويجب مغادرة مربع المفاوضات والعلاقات مع الاحتلال.
إذن ما دام هناك يعني هناك يعني إذا كان هناك اعتقال السياسي والإداري، فأيضا بالتالي سيكون هناك غياب للفصائل في هذا الاجتماع، وبالتالي سيترك هذا تداعيات على هذا الغياب على سير أعمال الاجتماع في مصر.
ما تم تصريحه اليوم، كان هناك مؤتمر صحفي للفصائل التي رفضت الحضور، كان هناك مؤتمر صحفي في غزة بالتحديد، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة طلاء حرب التحرير الشعبي قوات الصاعقة، وكان هناك إجماع على قضية أننا أي مقررات يتخذها هذا الاجتماع نحن ملتزمون بها، ولكن على أساس أن لا تكون هذه المقررات بعيدة عن خط المقاومة، بعيدة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبعيدة عن الوحدة الوطنية. حطت شروطها أنه بأي مقررات بتطلع مستعدين للالتزام فيها، ولكن ضمن الشروط تحديد خط المقاومة لمواجهة الاحتلال، الثبات على الحقوق الفلسطينية والشرعية الفلسطينية بعيدا عن خطوط المساومة والمفاوضات مع الاحتلال. هذه الخطوط العامة التي وضعتها هذه الفصائل التي رفضت حضور اجتماع القاهرة هنا. في مسألة كتير مهمة كمان على مسألة الاعتقال السياسي بالتحديد، قصة رفض الاجتماع، والتي جاءت كمان هناك في مسألة كثير مهمة، أنه الدعوة لهذا الاجتماع جاءت بعد معركة جنين أو عدوان الاحتلال على جنين. دعا لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السلطات المصرية لبت الدعوة، يعني تبنت الدعوة ودعت الفصائل، وكان هناك في حديث عن الاجتماع أنه كان كل الفصائل ستحضر هذا الاجتماع. يعني كان مسألة الاعتقال السياسي لم تجري بعد على الأرض، كان كل الفصائل حتى الجهاد الإسلامي القيادة العامة والصاعقة كانت ستحضر هذا الاجتماع، وكان هناك اتصالات ما بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس بهذا، وقالت الجهاد الإسلامي بالتحديد قالت أنها تلبي أي مسار أو أي خطوة باتجاه الوحدة الوطنية.
هناك لقاءات تمهيدية في أنقرة أيضا في تركيا.
كان في تركيا أيضا. أعود إلى مسألة تركيا، اجتماع مع أردوغان في تركيا تم بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس محمود عباس. أعود لهذه النقطة، ولكن أعود لمسألة الفصائل هنا ورفضها للاعتقال السياسي. قبل عملية جنين كان هناك في اتصالات مشان هذه الدعوة، يعني كان الحديث يجري على الساحة الفلسطينية هناك أن هناك دعوة لاجتماع في القاهرة من أجل بحث الأوضاع على الساحة الفلسطينية. حركة صحيح. الجهاد الإسلامي والفصائل كلها كانت مع هذه الدعوة وقالت أننا مع أي خطوة باتجاه وحدة البيت الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ولكن ما قلب المشروع كله هي محدث. عملية الاعتقالات التي تمت قامت بها السلطة الفلسطينية أو أجهزة أمن السلطة بعد معركة جنين، وهي اعتقالات طالت عدد من المقاومين الذين شاركوا في معركة صحيح. جنين. وهنا أصرت الجهاد الإسلامي أنه لا اجتماع لا حضور للاجتماع إلا بعد إطلاق صراح هؤلاء المقاومين.
نعم. هل بالتالي يمكن
عفوا سألتني عن قصة اجتماع أنقرة
في أنقرة؟ نعم.
في أنقرة اجتماع أنقرة بصراحة حتى اليوم يعني لم يكن هناك بوادر إيجابية من اجتماع أنقرة. كان يعني من الملاحظ أنه دائما قبل أن يكون هناك اجتماع في القاهرة، يعني بال2020 كان في اجتماع كمان للأمناء العامين، قبل اجتماع 2020 كان في دعوة هناك لإسماعيل هنية وللرئيس عباس، وتم الاجتماع بأردوغان في حينها. مسألة الاجتماع في أنقرة فقط ليقول الأتراك للمصريين أي اتفاق، إنه المصريين بصراحة غزة هي خاصرة مصر بصراحة، وهي يعني تاريخيا كانت غزة تحت الوصاية المصرية أو تحت الحماية المصرية. نعم. وخسرتها بال67. المسألة هنا أنه مصر تعتبر أنه غزة جزء من أمنها القومي. جزء من أمنها القومي. نعم. وهنا يلعب دور الإقليمي ككل، يأتي أنه ليست بالتحولات الإقليمية التي نراها اليوم، تركيا تعتبر نفسها كمان صاحبة مكان في الدور الإقليمي بالمنطقة. صحيح. ولذلك عندما يذهب الفلسطينيون إلى القاهرة، الأتراك يشيرون إلى القاهرة بأن لا معبر على مستوى الإقليم وإلى الورقة الفلسطينية، عليكم أن تنظروا إلى أنقرة أيضا. إلى تركيا إلى ورقتها. صحيح. على الصعيد الفلسطيني.
جيد. يعني هل برأيك هل هذا الاجتماع بإمكانه أن يحسم قضية الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، خاصة وأن غياب بعض الفصائل جاء على أرضية رفض الاعتقال السياسي؟
بصراحة الكل يتمنى مسألة الاعتقال السياسي يعني صعدت بالأمن
باعتبار هذا هو السبب اللي أدى إلى أن تغيب الفصائل،
مقاطعة بعض القوى. نعم. مقاطعة بعض القوى. بصراحة مسألة الاعتقال السياسي لا تنحصر بما بعد معركة جنين. كان هناك اعتقال سياسي ما قبل معركة جنين، كان يطال أصحاب الرأي أصحاب الرأي والمعارضين للسلطة الفلسطينية، وكانت هذه المسألة كان هناك تحركات في الشارع الفلسطيني. لمقاومة عملية اعتقالات أجهزة من السلطة للمواطنين الفلسطينيين، ولكن الأمر لم يحسم بل زاد الأمر. يعني مع تصعيد أجهزة أمن السلطة للاعتقالات ما بعد معركة جنين. نعم. وطالت هذه الاعتقالات كما سبق وذكرت مقاومين قاتلوا في جنين ضد العدوان الصهيوني.
أستاذ حسن، نأخذ فاصل ومن ثم نعود ونواصل هذا اللقاء. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى فلسطين اليوم. اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، تباينات ورهانات، هذا هو محور حديثنا. ومعنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. أستاذ، كثيرا ما نسمع وأيضا نشاهد تصريحات واجتماعات على المستوى الفلسطيني تتحدث عن مثل ما تفضلت وحدة البيت الفلسطيني، مواجهة الاحتلال، ولكن سرعان ما تغيب هذه التصريحات وقرارات الاجتماعات ولا تترجم على أرض الواقع، لماذا؟
المسألة أنه هناك منهجان على الساحة الفلسطينية
منهجان متعارضان.
نعم. منهج اختار لنفسه مسار أوسلو ومسار المفاوضات مع العدو الصهيوني، يعتبر أنه من خلال هذا المسار يحقق أمال الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني، بينما المسار الآخر وهو الذي يتبنى الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني، رأى أنه في مسار أوسلو وما أنتجه وما أفرزه هذا المسار لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني على صعيد حقوقه المشروعة على الصعيد الدولي. وهنا عملية التصادم ما بين هذا المنهجين يعني مسألة تحسم مسألة تحسم مسألة تحسم عملية أي توافق مسألة تحسم أي عملية أي توافق على الصعيد على صعيد وحدة البيت الفلسطيني. ولذلك نرى دائما هذا التناقض إن هناك اجتماع ولكن حينما يتم اتخاذ المقررات تغيب عملية ترجمة على الأرض نظرا لوجود هذين المنهجين المتعارضين. أحسنتم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية على حضورك معنا في الاستوديو. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن تطور الأوضاع داخل الكيان على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية نستمع.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. تقدم المدير العام لما تسمى وزارة التعليم في الكيان أساف بيتسلائيل باستقالته من منصبه وذلك بسبب الوضع السياسي في الكيان. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أساف أعلن استقالته من منصبه مقابل استمراره في العمل في منصبه العسكري برتبة عميد طيار، إذ كان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو في كيان الاحتلال. وبيّنت الوسائل أن بيتسلائيل مستاء من الوضع الراهن للبلاد وأنه لا يعطيه الفرصة للاستمرار في العمل بشكل صحيح. من ناحيته قال رئيس شعبة الاستخبارات السابق عاموس يادلين إن نتنياهو يمزق الشعب والجيش، لافتا إلى أن الاقتصاد في الكيان يتدهور ويشهد وقفا للاستثمارات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة السياسية على خلفية ما يسمى بالإصلاحات القضائية وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
لا تزال فوضى التعديلات القضائية في حكومة الاحتلال تضرب بقوة في عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان. الاحتجاجات تتزايد، الجيش ينقسم، والاقتصاد في حال لا يحسد عليها. ومع تعاظم حالة الاستقطاب الحاد فيما يسمى المجتمع الإسرائيلي، استطلاع للرأي أجرته صحيفة معارف العبرية كشف عن تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بسبب التعديلات القضائية التي دفع بها ائتلافه اليميني. 49% من المستوطنين متخوفون من فقدان جيش الاحتلال لكفاءته وقدرته على الردع. 22% منهم يدرسون فكرة الهجرة العكسية. كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن 4% منهم بدأوا خطوات فعلية نحو الهجرة خارج فلسطين المحتلة، و58% متخوفون من حرب أهلية إسرائيلية. حرب أهلية إذن تدق ناقوس الخطر لدى حكومة الاحتلال 37، ولا يزال رئيسها يرسل بتعليمات للدبلوماسيين والسفراء لدى الدول يطالبهم بالدفاع عن خطته بما سماه الإصلاح القضائي بادعاء أنها تحفظ الديمقراطية، في حين أن وزير الحرب يؤاف جالانت صرح عبر صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة قومية يضم فيها حزبي بني جانتس ويائير لبيد وإخراج حزبي بلتسئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، مشيرا إلى أنه يرى في تشكيل حكومة جديدة خطوة مطلوبة في ظل الوضع الراهن للكيان. أربع رسائل تحذيرية أرسلتها شعبة استخبارات الاحتلال إلى نتنياهو، مفادها أن من وصفتهم بالأعداء يرصدون فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة والانقضاض على الكيان. إيران وحزب الله العنوانان الرئيسيان لرسالة شعبة الاستخبارات، مشيرة إلى أنهما قسما الردع الإسرائيلي إلى 4 أرجل وجميعها باتت ضعيفة: قوة الجيش الإسرائيلي والحلف مع الأمريكيين والاقتصاد والوضع الداخلي في الكيان. إصرار حكومة نتنياهو على تمرير تشريعات خطة التعديلات القضائية وإنهاء الرقابة عن قرارات وسياسات الحكومة تشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، هكذا يؤكد الإعلام العبري. وكما يبدو فإن انعكاسات هذه التعديلات في حال مرورها ستفضي لتآكل المقومات التي يركن إليها الكيان منذ نحو 8 عقود في تأمين وجوده بالمنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. نستمع معا.
سيد جلال، مخاوف داخل الكيان من اندلاع الحرب الأهلية، وهناك تحذيرات من انهيارات اقتصادية، عديدة هي الإشكاليات على مستوى الكيان اليوم، إلى أين وصل تآكل الكيان من الداخل برأيكم؟
قوة إسرائيل تقوم على 4 أركان رئيسة، والواضح بأن ما يقوم به نتنياهو وائتلافه يقوم بإضعاف هذه الأركان الأربعة. لنطرح السؤال المنطقي، ألا يعلم نتنياهو هذه الأمور؟ ألا يعلم أن خطته تقوم بإضعاف دولة إسرائيل؟ لهذه الدرجة بلغ عدم الإخلاص للفكر الصهيوني؟ الجواب بكل بساطة، يقف السياسي خصوصا المتهم بالفساد أمام خيارات، إما أنا وإما الطوفان، فبالطبيعة الحال يختار نفسه، وإلا فليأتي الطوفان وليسحب الجميع، لأن تنازله عن هذه الخطة القضائية التي أسمها الإصلاح الاقتصادي معناه ألا يكون هناك ائتلاف، لأن الائتلاف هش من حيث العدد. بسقوط هذا الائتلاف هذا معنى إجراء انتخابات أخرى، استطاعت رأي تشير إلى إمكانية الكفرة ألا يفوز هذا الائتلاف مرة أخرى، وحتى لو لم يفوز الآخرون يمكن أن يعودوا إلى المتاهة الأولى ألا يشكل حكومة، وبالتالي تصبح محكمة نتنياهو أسهل، دخوله إلى السجن أسهل. أرياز رعي رئيس حزب شاف وهو شريكه الرئيس لن يكون وزيرا، لأن المحكمة العليا اتخذت قرارا لمنعه من أن يتولى منصب الوزارة لأنه حكم على.
طيب سيد جلال، أمام كل هذه الوقائع والتظاهرات والاحتجاجات وتقديم الاستقالات أيضا والتمزق الداخلي داخل الكيان، هل سيخضع نتنياهو لكل ذلك أم لديه خيارات أخرى بهذا الأمر؟
هناك عامل رئيس لم يقل كلمته حتى الآن، وهي القومة الثانية في المجتمع الإسرائيلي بعد الجيش مباشرة، ألا وهو نقابة الاستدلال. الاستدلال الأسبوع الماضي بدأت تلمح أنها يمكن أن تعلن الإضراب العام، لكن يبدو أن نتنياهو استطاع أن يؤثر عليهم وأن يؤجل مثل اتخاذ القرار. لكن الاستدلال مكون من أعضاء، وبالتالي طلبوا اجتماعا عاجلا، لأن بعضهم كما سمعت على قناة الجيش يطالب بإعلان الإضراب الشامل والكامل. هذا معناه أن الدولة ستشل بدءا من عمال التنظيم وانتهاءا بالمدراء العامين في الوزارات المختلفة وما بينهم. الآن إذا حدثت هذه المسألة حقيقة تصبح إسرائيل أمام انهيار حقيقي، ويمكن بوقت القياس الاقتصاد يمكن أن ينهار. الديان الذي وجدناه داخل الجيش يمكن أن يتوسع، وبالتالي قد لا يجد نتنياهو أمامه إلا اعتزال الحياة السياسية مع محاولة أن يلعب اللعبة الأخيرة، أن ينفل عدم محاكمته وهو خارج الحياة السياسية. وبالمناسبة قبل نحو السنة كان هارون براد ورئيس المحكمة العليا السابق قد توصل إلى اتفاقية بهذا المعنى، أن يعتزل في الدنيا والحياة السياسية 7 أشهر، أن لا يدخل السجن، أن يقوم بعقوبة لخدمة الجمهور، بمعنى يذهب إلى ملاجئ العجبة أو مستشفى الأمراض العقلية لمدة 1.5 سنة ليؤدي الخدمات هناك بدل أن يدخل السجن. الإضراب العام الذي يمكن أن يعلنه للسجون معناهم يذهبون إلى الجحيم.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بتقديم هذه الفقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، يوسف حمدان، حسن نمر، معد فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. وهكذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.